زالت الدائرة على عقلهم إلى قيام يوم الدين. كانت كهار فيما لو حدث العيب بالنسبة للأجر. الفضل كان سارقا على العقد أو بعد العقد قبل القانون. ثبت له خيار العيب. إن الكلام أنه لن يسقط حق القاضي بأرض التخاوف في البيت. لا سيما إذا ما كان قد استهلك تلك الأجرة انتفت بعد ذلك في الإجماع. هل له حق القرار بأرض التخاوف أو لا؟ عطفا على ما هو في باب البيت. فيما لو انكشف أن المعيب كان معيبا من رأس قبل العقد في البيت، حيث يسقط للمشتري على وعلى خيار العيب اللي هو بيرجع حينئذ إلى أحد أمرين من الإمضاء أو الفاسخ، أيضا له الإمساك عن العقد لكن مع أن طال الإرث وخلوه اللي هو ما حد فقط تعرض ابتداء كان رغم ذلك لم يساعد عليه الارتكاز. فحينئذ هل يمكن ان نمتلك الدليل على التعميم مثل الاجره فيما لو كانت الاجره معيبا او اننا لا نمتلك الدليل على التعميم؟ حاصل ما يمكن ان يستدل عليه مجموعه ادله ثلاثه. الدليل الاول المر معنا بالامس هو عباره عن الشرط الارتكازي، حيث انه في عندنا شرطان ارتكازيان. الشرط الارتكازي الاول هو عباره عن ما بموجبه وعلى ضوئه يثبت اصل خيار العيب، واضح لانه مثلا اجر بشرط السلامه بالنسبه للاجر في العيب وخلوها من العيب، فلو بانت حينئذ معيبه ثبت له الخير. ينفتح وينشق عن ذلك الشرط الارتكازي شرط ارتكازي اخر كما ذكرنا والذي يتعلق بان له حق المطالبه بارش التفاوت، لا سيما في المورد الذي تنقضي فيه الاجره، تكون قد تصرف الاجره وانتهت في مثل تلك الاجره، لانه رد مش لا يمكن من اذن الرد، لا يمكن فسخ العقد من خلال من اذن رد الشخص الاجره في ماضي، فحينئذ له حق المطالبه بارش التفاوت. هذا الكلام كما بينت الامس لا يرجع اليه المحصل، بل كل ما لدينا فقط الشرط الارتكازي الاول، واما الشرط الارتكازي حينئذ اخر بموجبه يكون له حق المطالبه بارش التفاوت لا يرجع الى محصل في العلم. ليش؟ لان هذا الشرط الارتكازي انما كان مركوزا في اذهان المتعاملين والمتعاقدين حفظا حينئذ الامام المؤجر او المستاجر او مال البائع والمشتري حفظا له من الضياع ومن الفوات ومن بذل المال الذي يسائل فيه. وهذا الحفظ حينئذ يكفي في اشباعه ان يكون متسلطا حينئذ على الفسخ فيه، وليس بالضروره لا ان يكون له حق المطالبه بالارش في صوره الامضاء في تلك المعامله. هذا النقطة التي أشرنا إليها. الوجه الثاني والدليل الثاني الذي قد يستدل به اللي هو عبارة عن مناسبات الحكم والموضوع والإخفاء التخصصي فيه، ولكن ليست مناسبات الحكم والموضوع التي تقتضي التعميم لمطلق المعارضة يعني لمطلق ما تتم فيه المعارضة، بل خصوص حينئذ المعارضة فيما هو ثابت العين في البحث اللي هو عبارة مثلا هل نصب في باب المرأة بالنسبة للمبيع والمثمن اللي هو ثابت، بالنسبة للثمن اللي هو ناقض ثابت في باب الإيجار بالنسبة للأجرة أيضا هي في الغالب الأجرة تكون في ثابتة. نعم ربما تكون الأجرة من قبيل المنفعة التدريجية اللي أشرنا لها بها الأرض التي تأخذ نفس المنفعة التي مرت معنا في المسألة السابقة. نعم بالنسبة لنفس المنفعة كمنفعة كانت بوصفها أمل تدريجي الحصول لا يتحقق الجزء ولا يتأتى الجزء اللاحق إلا بتصرف ارتقاء الجزء السابق، من هذا الدعوة المناسبة للحكم والموضوع أو الإلقاء القصية لا تكفي. وحاصل حينئذ ذلك هو أنه أصحاب هذا الدليل يسألون. أنه إذا نحن جينا تمسكنا بحرفية الروايات التي أثبتت خيار العين، حرفية الروايات أثبتت خيار العين فقط وفقط بالنسبة للمشتري فيما انتقل إليه من مثمن ومن معيب من بديع معيب، بس أكثر من هذا ما أثبت الخيار. إنه مثلا اشترى مثلا عينا كذا فكان فيها عيب أو عوار في بعض الكلام، هذا أزل نافع من ما فيها هذه الأقوال. والتعبير بالشراء واضح أثبت الخيار للشراء، ومن الواضح أن البيع إذا ترجع لي البيع، البيع يعني في عندنا طرف، في عندنا بيع من طرف البائع وشراء من طرف المشتري. إذا بدنا نتمسك بحرفية الروايات، الروايات فقط وفقط أثبتت حق المطالبة بأرش التفاوت بالنسبة لخصوص المشتري. طيب تعميمها بالنسبة للبائع، المشتري يعني بالنسبة للثمن المثمن في عندك، تعميمها بالنسبة للبائع بلحاظ الثمن، ما هو الدليل عنه؟ ما في عندنا دليل. نفس الروايات فقط وفقط إشارتها إلى المشتري لمن تقل إليه بموجب الشراء من المثمن ومن المبيع، ما عندنا دليل على التعميم. طب كيف أنتم عممتوا في ذلك؟ التعميم كان على أساس إلقاء الخصوصية، مناسبة الحكم والموضوع التي تقتضي أنه في كل معاوضة مالية بين طرفين التفت فيها جانب توسع فيها جانب تضييق. جانب التوسعة بالنسبة لكل معاوضة مالية، ويكون حينئذ اللي عم يتم فيه المعاوضة شو ثابت العين، مش من الأمور التدريجية من الأمور المتصادمة والمتقضية، لا لابد أن يكون ثابت العين. ليش؟ لأن الأمور المتصادمة كما أسلفنا بالنسبة للمنفعة مضى أنه لا يتم في هذه المقالة والدعوة فيها. طيب إذا كان الأمر حينئذ كذلك، كما ألقينا الخصوصية في باب البيع وتعدينا من الشراء إلى البيع، ومن المثمن فيما لو وجد فيه عيب له حق المطالب بالأرش إلى الثمن فيما لو وجد فيه عيب، كذلك نتعدى إلى غير البيع مما فيه معاوضة وما فيه حينئذ نقل وانتقال مالي فيه، واضح؟ حيث يكون له حينئذ حق المطالب بالأرش، لكن مع المحافظة على هذه الخصوصية. في هذه الخصوصية وهي خصوصية أن يكون ثابت العين، لا أن يكون الأمور التدريجية والأمور التفصيلية. وبالتالي حينئذ النتيجة التي نخلص إليها أن كما تعدينا من الشراء ومن المثمن ومن المبيع فيما إذا كان معيبا حيث يكون له حق المطالب بالأرش، تعدينا به إلى الثمن وإلى ما يكون حينئذ عوض المثمن فيما لو كان هنالك عيب ثبت فيه فيكون حق القرض الأرش، كذلك الحال نتعدى هنا عينا بعين في البحث، لكن نتعدى فقط بالنسبة لخصوص الأجرة فيما لو كانت الأجرة عينا، لا فيما لو كانت الأجرة حينئذ منفعة في البحث. وهذه الخصية حينئذ خصية سيالة في البحث، يعني حتى بالنسبة للصرف إذا ما أنتج نتيجة البيع أو نتيجة الإيجار، يعني أنتج نتيجة المعاوضة المالية وكان هنالك عيب في أحد العوضين من الذي انتقل إليه وصار إليه بموجب مثلا الصلح الذي أنتج نتيجة البيع أو الذي أنتج نتيجة الإيجار، يكون له الحق المطالبة بالأرشف، إما مطلقة أو لا أقل في خصوص صورة تعذر رد حينئذ ما صار له، صارت له الأجرة تصرف بها أكل الأجرة بعدين تبين له أنه كان فيها عين، قلنا لا شك إشكال أنه يثبت له حينئذ حق المطالبة من الأرش حيث يتعذر ويمتنع الرد في الرحل، هذه التي حينئذ نفيد فيها. فما في عندنا خصوصية للمثمن حينئذ في باب الشراء، بل يشمل الثمن في باب البيع، يشمل الأجرة في باب الإيجار، ويشمل كل حينئذ كل عين و ثابت وكل شيء ثابت العين، كل معاوض يعني كل عوض أو معوض ثابت العين في هذه المعاوضات إذا ما حينئذ أقدم على الحصول على ثمن أو مثمن أو أجرة أو أي شيء يكون مقامها ولم يكن عالما حيث ثم علم بعد ذلك. هلا إما مطلقا أو لا أقل في الصورة التعذر ولا خصوصية مثمن فيما كان معيبا، بل ذلك من باب المثال نلقي الخصوصية ونطرح الخصوصية في البيع. وبمناسبة الحكم والموضوع يكون حينئذ الموضوع لثبوت حق المفارقة للأرش مطلق حينئذ معارضة، يعني مطلق عوضين ثابت العين حينئذ يكون فيه ذلك العيش. هذا الذي أفيد من وجه ثاني. هذا الوجه الثاني واضح لمناسبة حكم الموضوع التي على أساسها ونحن نلقي الخصوصية نريد أن نستفيد من التعميم في الليل. يعني وأن مناسبة حكم الموضوع ليس مركز ثبوت حق المطالبة بالأرش، ليس مركزه المثمن كمثمن قد حصل عليه حينئذ عبيج المعاملة عبيج العقل حصل عليه بموجب الشراء في البيع، لا، بل الخصية لمطلق عوض ثابت العين ينتقل له سواء بالشراء أو بالبيع، بالشراء اللي هو المثمن، بالبيع اللي هو الثمن، بالإجارة اللي هي شو الأجر. نعم بالنسبة للمنفعة ما بتمش فيها النقطة التي ذكرناها في هذه حينئذ هذه النقطة إن كانت كما يعني إن كان منشأ هذه النقطة هو التعدي من الشراء إلى البيع، إن كان منشأ النقطة هو التعدي من الشراء إلى البيع فهذا حينئذ مما لا يرجع لمحصل فيها. ليه؟ وذلك للفرق الواضح بين الأجرة فيما لو عابت فيما لو كانت متعيبة عند المؤجر وبالنسبة حينئذ للثمن فيما لو كان متعيبا بالنسبة للبائع فيها. ليه؟ فينا نبين إحدى النقطتين، النقطة الأولى وهو أنه بالنسبة للبيع وبالنسبة للشراء ما في عندنا خصية فرق ما بين الشراء والبيع، يعني ما عندنا خصية فرق بين ما يصطلح عليه بالمثمن الذي انتقل له بالشراء وبين الثمن الذي انتقل لذاك أعني للبائع لماذا بالبيع، لأنه بالبيع المثمن ينتقل عن البائع وينتقل له بموجب البيع الثمن فيه. يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى نفس التعبير بالشراء الوجه الثاني نفس التعبير بالشراء واضح هو عم يشير إلى واقع تلك المعارضة. طيب ليش كان التعبير بالشراء مش التعبير بالبيع أو التعبير بالمجموع المركب من البيع والشراء في البيع؟ الجواب عنه أن أغلب ما يمكن أن يطلع العيب يطلع على شروط المسلم فيه. يعني كان المورد مورد سؤال السائق ونحن بنلتزم انه المورد لا يخصص حينئذ الوارد في البيع ولكنه لا يخصص الوارد اللي هو مورد الاصرار اللي هو عباره حينئذ عن خصوص المعامله البيعيه في البيع اللي هي تنحل بحسب التحليل الى بيع وشراء في البيع ولا يمكن ان نمتلك الدليل على التعميم لغير البيع اللي هو عباره عن الايجار او ما يكون مقام البيع او مقام الايجار القديم مثلا الصرف في البيع. واضح بإحدى هاتين النقطتين، يعني بعبارة أخرى مثلا فينا نفرق بين إذا فرقنا بين البيع والشراء هذا تفريق عرف في خصوصية للبيع مش موجودة مثلا في باب عفوا في خصوصية للبيع مش موجودة في باب الإيجار، قلت نفرق بين البيع والشراء لا فرق بين البيع والإيجار حينئذ ما فيش مانع، يعني يكون أمر مركوز ومقبول لدى العرف بخلاف ما لو بدنا نفرق بين خصوصية الشراء وخصوصية البيع. إذا كان هنالك عيب انتقل إليك بموجب عقد الشراء فحينئذ يثبت لك، أما إذا انتقل لك لا بموجب عقد البيع اللي هو عبارة عن الثمن لا يكون لك حق المطالب. هذا التفكيك تفكيك غير عرفي، تفكيك بين المتلازمين في البيع. ليه؟ لأن الشراء نفس الشراء ينضم إلى جنبه ولا ينفك عنه البيع. ما حصل الشراء إلا إذا كان هنالك بيع. ليش؟ لأن الشراء فعل مطالعة كما اتضح. ذاك لما باع أنت شو راح تشتري في البيع؟ ولو فرضنا أن ابتداء هو الذي بادر بالشراء فكان هو الإيجاب، البيع سوف يكون حينئذ شو فعل مطالعة. فلا ينفك الشراء عن البيع، إما لأنه حينئذ هو مطاوع لفعل البائع في البيع، لأن الشراء هو قبول للبائع بعبارة أخرى. واضح أنه حقيقة البيع يرجع إلى أنك أنت تخرج من كيسك فلنفترض البصمة في البيع ولا تخرجه إخراجا مجانيا بل بعوض اللي هو أن تدخل في جيبك حينئذ عوض ما خرج حينئذ من كيسك اللي هو عبارة عن أثمان. هذا هو حقيقة البيع الذي ينحل حينئذ إلى الشراء وإلى بيع، وطرف المبادر وطرف الإيجاب قد يكون البائع وقد يكون هو المشتري ولكن أحدهما لا ينفك حينئذ عن الآخر. سواء الشراء كان على أساس المطاوعة للبيع أو كان الشراء هو ابتداء بالإيجاب والمطاوعة كانت حينئذ طرف البيع في البيع. على كل حال ما في تفكيك بينهما، التفكيك فيما بين الشراء والبيع، أن نقول من انتقل إليك بشراء إذا كان فيه عيب لك حق المطالبة بالأرش، أما من انتقل إليك بموجب بيع فحينئذ لا يكون لك حق المطالبة بالأرش. كيف تفكيك حينئذ غير أصل؟ هناك من أقول حينئذ أن المورد لا يخصص الواجب، هنالك نلقي حينئذ القصية ونستفيد بموجب مناسبات الحكم والموضوع أن التعميم لكل من المثمن والثمن، لكل من انتقل إلى المشتري بموجب حينئذ هذا البيع عن الثمن، ولمن انتقل إلى البائع بموجب البيع اللي هو عبارة عن الثمن شيء. هذا الذي نقول. طيب ليش ورد الكلام بخصوص المثمني والمبيعي؟ لأنه أغلب حينئذ ما يكون من عيب يمكن أن يطرأ ويحدث على المثمني شيء، أما الثمن يمكن أن يحصل شيء، بس مش الأغلب الثمن لا يتعيب إلا قد يتعيب، بس الأغلب حينئذ يعني كأنه مورد الغلبة ومورد حينئذ السرعه. صح المورد لا يخصص الوارد، ولكنه الوارد هالمقدار لا يمكن التعميم منه بالنسبة لي الإيجاب. التفكيك بين الشراء والبيع هذا تفكيك غير عرفي، بل تفكيك غير منطقي وغير عقلائي في البيع، بخلاف التفكيك بين البيع والإيجاب ما تشمل أي مشكلة فيه. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها، فحينئذ مناسبة حكم الموضوع لا ترجع إلى محصن. هذا الوجه الثاني. الوجه والدليل الثالث الذي يمكن أن يستدل به على المطلب يتلخص بهذه وهي مسألة يعني دعوة المركوزية العرفية والمركوزية العقلائية، بل المركوزية لدى المتشرعة حينئذ في أن العيب إذا حدث وحصل حينئذ في مطلق عوض مالي، واضح في مطلق عوض مالي، العوض مش خصوص العوض يعني الثمن أو الأجر، لا العوض أو المعوض واضح، بل قد لا يكون عوض، قد لا يكون حينئذ في عندنا عوض مالي ومع ذلك شيء انتقل له وكان حينئذ مالا في البيع وكان فيه عيب يثبت له حق المطالبة بأرش التفاوت، وهذا حينئذ ما عليه جمع من قبيل العلامة والمحقق قدس السبوعي واضح. افترض مثلا بالنسبة للمهر، المهر مش ما فيش ما في معاوض، إن كان لبعض الناس أنه يشتريها لأجل الأثمان، بس ما في عندنا حينئذ معاوض واضح. لو كان هنالك عيب في المهر، وكان حينئذ المهر شخص ما كانش المهر كلي في الذمة، إذا كنت في الذمة كل هذا الكلام مش مقلي، كل الكلام في باب البيع وفي باب الإيجارات فيما لو كانت الأجرة شخصية، فيما لو كانت المنفعة شخصية، فيما لو كانت ثمن أو المثمن شخصيين، أما إذا كان كل في الذمة وطبقه على فرد المعيد هذا لا يتأتى فيه الكلام بوجه من الوجوه، بل فيه ما ذكرنا وأشرنا في هذه المسألة في مسألة السكن. فهنا حينئذ لو كان هنالك عيب يعني مثلا تزوجها على مهر الشقة الكذائية، شخص الشقة الكذائية، فكان في تلك الشقة حينئذ يعني تمن تلك الشقة الكذائية بشرط السلامة من العيب حينئذ في أبين تمن في أداش خلصت دي 50,000 درهم واضح. بعد ما صار في عيب لا هي أقل، هي مثلا صار ب 40,000 درهم فيثبت لها حق الطلب لأرش التفاوت. هذه الأصول بالنسبة لعوض الخلع في البيع، لو كان في ذلك العوض كان يعني العوض المبذول قد يكون هو عبارة عن نفس المهر الذي لها في ذمته، وقد يكون لا، أوجع فيها من كيسه ومن جيبه عوض مثل أرض كذائية وكان في تلك الأرض مثلا عين، هنا يثبت لها حق المطالبة بأرش التفاوت واضح. إذا مثال آخر مثلا في صورة الهبة المشروطة واضح، وكان هنالك عيب حينئذ فيما شرط أو بالنسبة لشخص الهبة، وهكذا من أمثال كثيرة في المقام ذكر العلامة والمحقق أنه يكون له حق بالنسبة للأرشاد، مع أنه الهبة وعوض الخلق وبالنسبة للمهر وكثير من نظائر هذه الأمثلة في المقام حينئذ ما في عنده معارضة مالية، وإنما المال صار بأحد حينئذ الموجبات في البيع، إما على أساس أنه نحلة وصباغ حينئذ بالنسبة للمرأة، أو عوض الضلع اللي هو من الحقيقة مش معاولة وليست معاولة، أو لا بالنسبة لأن الهبة المسروقة ما فيها معاولة في البيت، وإنما الإشراق على نحو التكليف، بحيث إذا حينئذ ما أداه ما بتشتغل حينئذ البنت، وإنما يكون قد خالف تكليف ليس إلا في البيت. واضح؟ في كل تلك الموارد كان هنالك يظهر عيب في شغل، بيقولوا أنا بحق المطلبين أرشي التفاوت فيه. بل هذا حينئذ ربما يؤكد وينبه على النقطة التي أشرنا لها أولا، وهو مسألة الشرط الارتكازي. ذاك الشرط الارتكازي هو الذي جعل في ذهن مثل العلامة والمحقق قدس سره ما خلق في ذهنهما حينئذ مركوزية، أنه في كل مولد يكون فيه عهد، سواء في باب المعاوضة، هلا بخصوص ما لو كان فارق العهد اللي هو في باب المعاوضة، يعني الثمن أو المثمن أو الأجرة، أو في غيره من قبيل، في باب الطلاق اللي هو المهر في اللي هو العوض الطلاق، أو في باب المهر، أو في باب الهبات ومشوء إلى آخره، يثبت له حينئذ حق المطالبة بأرش التفاوت فيه، يعني أعم من أن يكون في معاوضة أو لم يكن فيه شيء فقط لك وكان فيه حال حينئذ. هذه النقطة الأخيرة، دعوة الإجماع عليها مش موجودة في البيت. ليش؟ لوجود المخالف بشكل واضح على مسافة يتبين لنا من بحث الجامعة. لكن هذه الدعوة إن تم عليها إجماع حينئذ لإلقاء الخصوصية والتعدي المورد، يعني هذه المركزية كانت وجدانية واضحة في أذهان لدى كل الفقهاء، بحيث صار يتشكل بمثابة السيرة العملية لدى الفقهاء في البيان بهم الإجماع العام بعبارة، وإلا حينئذ دونها مش رح نقول خط الحدود، دونها ما في ناس يدعي هذه الدعوة التي صار لها الماتن ووافقوا عليه جملة من المعلقين على الماتن، ولكنه خالفه بعدد اللي وافقوه حينئذ عدد آخر. وهذه كانت مورد حينئذ الأخذ والرد بين، يعني إذا قلنا 15 معلق على الماتن، في عندنا 8 خالفوا وسبعة حينئذ وافقوا الماتن وتصدروا بالنسبة للتعدي لحق الطالب أرش التفاوت من البيع للإجارة بخصوص الأجرة، مو بالنسبة للمنفعة، لا بالنسبة لخصوص الأجرة في البيت كما هو. هذا حاصل ما يرتبط بهذه المسألة. قال المالك قدسه إذا وجد المسألة الثانية، إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة، بده يقيده بالشروط السابق، إما سابق على العقد أو لا سابق على القبض في البيت على التفصيل الذي حينئذ يسلمه. وهذا الفرض فيما لو كانت الاجره شو شخصيه، مو لي فيما لو كانت كليه، لان فيما لو كانت كليه لا حشر، وايضا فيما لو كانت الاجره عين ثابته، لا فيما لو كانت الاجره منفعه، لانه اذا كانت منفعه تكلمنا عنها في المساله السابقه، انه تلك المساله تعرضنا لعيب المنفعه، وهنا تعرض لعيب الاجره فيه. اذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الاجره ولم يكن عالما به، هذا القيد لابد من أهله. ليش؟ لأنه إذا كان عالما به كل الأدلة التي نستدل بها على ثبوت خيار العيب كلها لا تبقى. قاضي التضرر ما بتمشي، لأنه هو أقدم على الضرر. الشرط الارتكازي أيضا مع صورة العيب، ما بيجتمع الشرط الارتكازي مع علمه بوجود العيب في البيت، بل علمه بوجود العيب ومع ذلك أقدم إلغاء ذلك الشرط الارتكازي في البيت. واضح؟ وهكذا بالنسبة للإجماع، لأنه دليل لبي وصار القدر المتيقن وليس القدر المتيقن صورة العلم بوجود العيب، ومع ذلك أفضل مرة في الموت. كان له فسخ العقل، يعني ثبت له خيار العيب، كان له فسخ العقل وله الرضا به، أو بالشقين مسلم، مثل ما مضى معنا في المنفعة فيما لو كانت معنا. لكن النقاش في هذه المسألة، وهل له مطالبة الأرش معه، يعني معه مع الرضا به، هل له مطالبة الأرش أو ليس له؟ قال الماتن لا يبعد ذلك، بل أكثر من هذا، مش بس لا يبعد ذلك، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه، يعني شبه إجماع واحد، مش إجماع قصري فيه. هلا نجي الإمام الخميني وسيد البيجاري والشيخ والشيخ عبد الكريم الحاضري قالوا مشكلة، يعني لا يبعد ذلك، يعني لا يبعد ثبوت حق المطالب بأرش التفاوت، قالوا مشكلة. الأغا ضياء الدين العراقي أيضا قال مشكل، قال فيه كمال البعد لعدم تنقيح مناطق الثمن في المقام، لعدم تنقيح مناطق الثمن في المقام، ومجرد اشتراك باب الإجارة مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام بما فيها مسألة شروع حق المقرر بأشهر التفاوت في الأجرة تنزيلا بإذن الأجرة منزلة المثمن الذي يفتقد المشتري من هناك الموجب عقد البيع والشراء. كما إذا من أيضا الشيخ عبد الكريم الأغربي عبد الكريم السيد البروجردي بدعوى استفادته، يعني أنه له حق المطالب بأشهر التفاوت، بدعوى استفادته من أدلة ثبوته في باب البيع، وذلك بإلقاء خصية كون الناقل للمعيب عقد البيع. التفت، عبر بعقد البيع مش قال الشراء، ليش؟ لأنه بالفابع في باب البيع خصوصية الشراء ملقية في البيع، الخصية للبيع، يعني هو البيع سواء في من انتقل عنه اللي هو المبيع أو في من انتقل إليه اللي هو عبارة عن الثمن في البيع. إذا قال بإلقاء خصية كون الناقل للمعيب عقد البيع بعد حفظ كون المنقول عين، اتفق مع القائد هو أن يكون المنقول عينان لا أن يكون منفعة من الأمور المقتصادة والمقتصادة، ولكنها لا تخلو من إشكال. ودعوى عدم الخلاف في مثلها التي وردت من الماتن، أنه الماتن بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه، لا تفيد. ليش لا تفيد؟ لأنه وجد المخالف بل كثر وفاض في المخالف في ذلك. هذا السيد البرجردي رحمه الله. السيد الخوئي والسيد القنصاري يقولوا فيه إشكال أيضا ثبوت المنهج. كذلك السيد عبد الهادي الشيرازي فيه إشكال إن لم يثبت الإجماع، والحال أن الإجماع لم يثبت فيها. فعند السيد عبد الهادي الشيرازي، السيد الخنصاري، السيد الخوف، السيد البروجردي، الأغا ضياء الدين العراقي، الشيخ عبد الكريم الحائري، السيد جول الرجاني، والسيد القرنيني، هذه الثمانية حينئذ من الذين علقوا على الماتن. بيبقى سبعة حينئذ مع الماتن، فيهم الميرزا والسيد الحكيم، وفيهم هم سبعة ويضاف لهم من أيضا الماتن رحمه الله عليه. فالثمانية مقابل شو؟ اثنين فيه. فبالتالي حينئذ أن نحصل دعوة إجماع في البيان مفشل. نعم في عندنا مركوزية ولو نتيجة الشرط الارتكازي ورد في كلمات المحقق والعلامة، حتى في غير المعارضات والشيء الأخيري مثل بالنسبة للمهر في النكاح أو عوض الطلع أو ما هو في باب الهبة وغير ذلك. السيدة قلنا فيه ما بيقدم ولا بيأخر هذه المركوزية للنقطة التي أشرت لها فيها. على كل حال قال لكن هذا هو له حق المطالب بأشهر التفاوت إذا لم تكن الأجرة منفعة عين، يعني ما كانش منفعة، وإلا إذا كانت منفعة فتقدم الكلام فيها في نفس المسألة الثانية. المنفعة سواء احتلت مرتبة الأجرة أو احتلت مرتبة حينئذ المعوض في باب الإجارة، على كلا التقديرين وعلى كلا الشقين في الإذن لا يستطلب فيها حق المطالب بالأجر في النكات التي سبق، وإلا فلا تشك في لطل. مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة مع الباب، العين المستأجرة المنفعة في البيت مملكة، عين مستأجرة والمملك إنما المنفعة من الأمور المتقضية والمتصدقة. هذا كله شو إذا كانت الأجرة عينا شخصية، وبيجي الحكي انه له حق المطالب الاستفادة ولا لا. واما اذا كانت كلية، واضح كانت تلك العين كل في الذمه، لكن تم تطبيقه على فرد معيب في البيت، فهنا لا اما له بدل او ليس له بدل. ان كان له بدل له حق المطالبة بالابداع فيها، وليس ملزما حينئذ بتطبيق الجامع والكلي في الذمه على هذا الفرد المعيب. ليش؟ لانه الالزام بهذا التطبيق الذي صار له حينئذ المستاجر صار التطبيق كلي الاجره في الذمه على هذا الفرد المعيبي اذا فيه نحو اضرار بالنسبه للمؤجر، وبقاعده الاضرار نفع حينئذ هذا الالزام فيكون حق المطالب البدل. واضح اشتغلت اصلا إذا كيف في بدل؟ إذا لم يكن هنالك بدل واضح أو يثبت له شو الخيار، تعذر التسليم أو عدم التسليم، سواء كان ما شاء تعذر التسليم أو الامتناع عن التسليم فيه. لذا قال وأما إذا كان كلي في الذمة ثم طبقه على الفرد المعيب، فإن كان لهذا الفرد البعيد فرد آخر بدل عنه يمكن أن ينطبق عليه ذلك الكلي، فله المطالبة بالذبح، فله مطالبة الذبح، لا فسخ استطلاعا إلا مع تعذر البدل وامتناع أن يكون هنالك ذبح. والجامع صح لا يبقى إليه العيب، ولكن الجامع ما بي فيه الغرض، أنا شو بدي الجامع فيه أبدا، لا بي طعم ولا بشرب، ما بي عن شيء الجامع إلا مع تعذر البدل، فحينئذ يثبت له الخيار بس أصل العقل من ذلك عدم التسليم. حضرنا مرة في المسألة السابقة. المسألة التاسعة فيما لو أفلس المستأجر حينئذ بالأجران، فهل للمؤجر يعني ما عادش في يدفع، هل المؤجر خيار بين الفسخ واستبدال العين أو لا بيكون شريك مع سائر الغرماء؟ تأتي إن شاء الله بعد التعطيل. إن شاء الله نحن لنهار